رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب القراءة في الصلاة: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء ناحرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا لو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيقول بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وصلى الله على نبينا محمد.
أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالقراءة والصلاة، واستمرار قراءة الصلاة تتلقاها المسلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي متفاوتة في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يلزم حالة واحدة، بل ربما طول، ربما قصر، ربما توسط، لا خير عند العلم تكون قراءتهم هكذا متحرية فيها صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته، لأنه هو الأصبع عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فالمؤمن يتحرى بذلك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمام والمبرم، أما المأمور فتبع للإمام. ولهذا فرق عن صلى الله عليه وسلم انه طلع في المغرب بالطور من حديث ابي مطعم، قال: سمعت من يقرا المغرب بالطور. وكان هذا في اخر سنه 90 من الهجره، لما قدم الجبيل من جهه اشار بكر، قدم المدينه من اجل المشاره، وثبت عنه من الزيج بن ثابت حديث عائشه من قراءه بالاعراف وسمها بركعتين، ثبت من حديث المفضل بن عباس من قراءه المغرب وثلاثة، وجاء عن عمر بن القرع في هذا: قل يا أيها الذين آمنوا الله أحد. وجاء في حديث أبي هريرة أن القرع في هذا قصر من الصلب، فدل ذلك على أن لا يلزم حالة واحدة، بل تارة يطيل تارة يقصر وتارة يتوسط. وهكذا في الظهر ربما أران، وربما قرع فيها بها قراءة الفجر، وربما قرع فيها بأخف من ذلك الليل إذا أغشى وقربة الرب والشمس وضحاها والعصر أخص من ذلك، أخص من الظهر. والعشاء كذلك كالظهر يقرأ فيها بأوساط مفصلة، كما قلت ما قال النبي لمعاذ: لولا قرأت بسبح ربك على والشمس وضحاها والليل إذا أغشى وقربة الرب وقربة الرب. وكان معاذ يصلي بأصحاب العشاء وكان يطول عليهم، فزجره النبي عن هذا وقال: فتن المعاذ، وامره ان يختصر يعني يقرا في العشاء بهذه السور من اوساط المصر: يسبح والعاشر والشمس والضحى ورش منبر من بطون اطلاق الطارق واسبح. اما الفجر فكان يطول النبي صلى الله عليه وسلم يقرا فيها بالسكين 100 ايه، ثم قرا فيها بالزقاق. فالسنة فيها التطويل، وربما قرأ فيها بالقصار كما ثبت عن سنة أبي داود أنه قرأ الفجر إذا زلزلت كررها في وهذا في بعض الأحيان. والغالب عليه أنه يطول في هجرة عليه الصلاة والسلام. وفي هذه البراءة دلالة على أنه ربما قرأ في العشاء في أقل من الأرصاد كالتين والزيتون، فهي قرأ في هذه التين والزيتون. قال البراء: فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا أحسن قراءة منه عليه الصلاة والسلام. دل على أنه في بعض العشاء لا مانع يقرأ في بعض الأحيان فيقرأ في هذا القصار مثل سورة التين وسورة الهاخر والقارعة والأسنان لا بأس. وفي حديث عائشة أن جماعة من الأنصار جعلوا عليه إماما فكان يصلي بهم ويختم بقول الله، يقرأ الفاتحة يقرأ سورة معها ثم يقرأ الفاتحة وهو زيادة، وربما قرأ قول الله أولا ثم قرأ بعدها زيادة سورة أخرى. فسألوا ربما لا تكتفي بهذا، لا تكتفي بقول الله يقول الله عز وجل قرأت معها؟ قال: أنا أحب أن أقرأ هذه السورة، لأن جئت أن أنكر وإلا فالتمس الليل. فخلفوا ولي أمهم غيرهم، كانوا يرونهم وكانوا يرون أقرأهم، فاشتكوه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أسألوا لماذا يقرأ الله مع غيرها ولم يكتفي بها؟ فسألوا، قال: لأنها صلة الرحمن، أنا أحب أن أقرأها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروا أن الله يحب، كما أحب أسماء وصفات الله الله، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا يدل على أنه يوزن قراءة ركعة سورتين أو أكثر لا بأس، قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة الفرعون والطارق السماء والطارق، أو قرأ فيها في المجلس والعاديات وقرأ العاديات والقارية لا حرج. هذا الإمام لقراءة والله أحد معه لا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يقرا سوره واحده مع الفاتحه، وجاء المسؤول من اجل انه قرا اثنتين، فالامر في هذا واسع كما فعل الامام من الصالحون الذي قرا الامام الفاتحه وقرا معها ايات وسوره صلى الله عليه وسلم او قرا سوره اخرى او سوره غير ذلك، فالامر في هذا واسع لان القلب قرا ما تيسر منه، والذي قال ثم اقرا بما تيسر معكم من القران. لا في الاستعمال سوره مستقله مع ذاتها ابتدع النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاق افضل، واذا قرا بعض الاحيان سورتين سوره وايات مع الفاتحه كل ذلك لا باس فيه ولا حرج فيه ولا خير فيه الحمد لله. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. بعد سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القول أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القول رجل في يديه طول يقال له باليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أن كثرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تخسر. فقال أكما يكون ذو الجدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وعن عبد الله بن وحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر فقام في الركعتين دون يعير ولم يجلس فقام الناس معه حتى عيناته الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الاحاديث المتابعه فاول ما يتعلق بقراءه البسمله في اول القراءه والثاني والثالث ان الله ما تعالى يستسلم للسهو حين نمشي المتقدم الروايات كلها يدل على انه لا يقرا الايمان تجاه التسميه عند القراءه فاذا كبر الصلاه استفتح يتعود ويسمي سرا ثم انه فاتح من الاستمرار والعشاء والفجر والجمعه والعيد لا يزال على السنه هذا ولا قوه ولا قوه. ولهذا قال انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشعر بها السنه وهكذا ابو بكر وعمر وعثمان بعده عليه الصلاه والسلام يسرون السنه انصارها كبر واستفتح يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم انه يقول الحمد لله قال هذا رسول كل ذكر بعض الاحيان التعليم حتى يعلم الاول ان يقراها فلا باس ان يقراها وغيره واخرون من باب التعليم اذا جهر بها بعض الاحيان جهر تحديدا يسمع وانه يقراها من باب التعليم فلا باس لكن السنه الاسراء والتعود والاسلام والجهر لابد اول الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له في يوم جوابيه وهو كمال وعطيه والبشر ثم هذا هو الرسول ليس معنى ان يكون الركوع على لكن لا يجاوب بها ولهذا يقول الله كان لا يجاوب بسم الله الرحمن الرحيم وهذا قصدنا. واما عن ابي هريره من طريق ابن سيرين ويدل على ان الامام اذا سهى وهكذا المؤمن اذا سهى في الصلاه وسلم الاثنتين الظهر والعصر او العشاء او المغرب اذا سلم الاثنتين ثم ينكر او تذكر انه يكمل ثم صلاه فاذا كملها وقرأ التحيات سلم ثم يستوصل إليه بعد السلام هذا هو الأخر وسجود بعد السلام لو سلم أنه رفع رفع يكون سجود بعد السلام يكمل وينبه وتنبه يسلم بإذن يكمل صلاته ثم يكملها نصف سجدتين السهو بعد السلام ثم يسلم سجدتين بعد السجدتين هذا إذا سلم أنه رفع ركعتين. ويقف السجود مثل ما يقول في الصلاة سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعو في اسم الصلاة سواء. وفي هذا من الفوائد أن الرسل يدعي على السهو مثل ما يدعي على غيره يقول هذا الرسول من هذا مثل أنسى كما تنسون. فالرسل عليه الصلاة والسلام يصيبهم النسيان كما يصيب غيره لكنهم معصومون فيما يبلغون عن الله أن يقع خطأ كل ما يبلغون عن الله فهو محظور منه إلا رحمه وليس فيه خطأ فهم معصومون أن ينقلوا عن الله من الشريعة ما هو خطأ بل هم معصومون في ذلك كل ما يبلغ عن الله هو حق لكن يقع عليهم السهو ولا يقرأ مع عجولتهم وما يتنبه إلا أن ينبه مثل ما يتوضأ الرسول بيديه سلم عن الدين عليه الصلاة والسلام صلاة العصر ثم الرواية الثانية ثم قام جلس في مكان المسجد فقال له جبريل قصرة الصلاة المسجد أن تلقوا أنت وأن تقصر وكان قد نسي عليه الصلاه والسلام فسال الناس ان اصلوا من اليدين فقال لو كمل عليه الصلاه والسلام ثم بعدما كمل سلم من التشهد ثم سلم من السوم ثم سلم منها عليه الصلاه والسلام هذا هو السنه وليس يدعو الى السلام من سلم لكن الاخوان قال السلام في مثل هذا السلام ان اصبحت رفع ركعتين يخرجون من السلام هذا هو الاخوان. اما اذا كان سلام على غير ذلك من ترك التشهد او الناس وقام للثالثة هذا يسجد قبل السلام هذا يكون سجود قبل السلام وهكذا جميع انواع السهو كلها قبل السلام كل يسجد قبل السلام ثم يسلم من النسي الشهد الاول نسي التكبير عند الركوع او عند السجود او نسي ربك من السجدين او نسي وسمع الله من حمده هذه كلها يسجدها قبل السلام سجدتين السهو وهكذا من ذلك مثل الصغار بشر اما المأموم فعليه تبع لماذا لو سهل المأموم فمن دخل من اول الصلاه ليس عن شيء فهو تابع لنا الا اذا كان مسبوقا به فانه يستغفر اذا كان مسبوق وركع بطل فان اذا سهى يسلم السهو بعدما يقضي ما عليه اذا قضى ما عليه يسلم السهو قبل السلام الا اذا كان سلم من ركع وحركه النقص يكون سجود بعد السلام كما تقدم عن المسيرين وبهذا تعلم ان السهو له حاله احداهما ان يكون ساهيا بركعه ركعتين او ركعه وسلم منه ثم نطلق ذنبا هذا يكون السلام هذا هو الافضل ويزيد قبل السلام اجزاء الثاني اذا غلب على ظنه انه سهل غلب على ظنه الصواب وفهذا يشم السهو بعد السلام يتحرى الصواب ويتم عليه ويتم بعد السلام هذه الحالات يجدها بعد السلام افضل وان زيد قبل السلام فلا باس النوع الثاني يكون سجود اي سهو غير ذلك مثل يسقط التركيات الشهر الاول يترك التسبيح بالسجود او الركوع يشك هل صلاه من قيام بلاء بجعل يعيد ويشبه السهو قبل السلام افضل او شك ثلاثه واربع ايام بلاء ثم يكمل ثم يشبه السهو قبل السلام هذا هو الافضل
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهم بن الحارث بن الصمت
أبو جهل عن أبي الغيب لما أبو جهل بدنيا
عن أبي جهل بن الحارث بن الصمت الأنصاري عن أبي جهل بن الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. وعن أبي سعيد قال أبو النضر: لا أدري، قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم لا شيء يستره من الناس، فأراد أحد من يتساز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت واجبا على حمار مثامن، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأمكنت لك أن ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قال بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
مما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي، من المعلوم أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي قريب منه، ولا بينه وبين السطح التي وضعها الحاجة المذكورة إذا رجع إليها من الحاجة الدالة على أنه لا يجوز المرور بين يديه، بما فيه من التشويش عليه أو قطع صلاته إن كان ما يقطعها. من أدلة التحريم قوله عليه الصلاة والسلام لا يأمر المرء بين يديه المسلم ماذا عليه مكان أن يقف 40 خيرا له من أمرهم بين يديه من عليه من يديه ذكر الله عز وجل وهي ليست في الرواية الصحيحين إنها ذكرها بالمعنى والصواب أنها غير مذكورة في الحديث وإنما ذلك أمر من المعنى من السياق ويظن ذلك على تحريم الغرور بين يديه اذا كان لو يعلم عليه الا عليه من يده لكان يقف 40 سواء كانت شهرا او كان سواء كان شهورا او عظاما او اياما كله عظيم ويدل على شده التحريم وانه لا يجوز للمسلم ان يمر بين يدي اخيه ويصلي وان يمن او بين يديه البنات السطر التي وضعها من جدال وسؤال وعلى ذات وغير ذلك واختلف فيما اذا كان ليس بين يديه سطره متى يكون بين يديه والارجح هو انه اذا كان في مساحه ازرع فاقم هو بين يديه لكن بعيدا فانه لا يكون ذلك من ادله ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبه وبين يديه وبين يقينه وبين الجدار وبين كمامه ثلاث اجر قال بعض العلم هذا يدل على ان يكون بين يديه اذا كانت الاجر اما اذا كان بعيدا فانه لا يكون بين يديه ولا يضر الظهور سواء كان الامام رجلا او امراه او جاده اما لو يقطع الصلاه فهو مسلم صحيح انه يقطع صلاه المرء المسلم لان يكون بين يديه الوقت واحد المقر في النهار وفي القسم كفر الله اجمعين هل يريد النظر وروى معناه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه من بين يديه الاسود وروى بعضهم ايضا عبد الله بن مسائل في كتاب صحيح ابن عباس في المقر والحمار وهذا يدل على انه اذا مر بين يديه امرأة من بالغة من حد العباس أو حمار أو كلب أسود قطع صلاتك وهكذا بين يدي المشورة وقد استنكرت عائشة ذلك رضي الله عنها فيما يتعلق بالمرأة وقد كنت أنا بين يدي ولله بطيبته فإذا سجد المرأة فمزني لفوقه إلي فإذا قام صدقهما قد بئس ما جبتونا بالحليم والكلاب وهذا منها رضي الله عنها جهاد ورأي ولم تعلم السنة أن في جهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس مد اليدين مد الرجلين مثل مرور شيء مد اليد في جيش في نار مد اليد في الرجلين نار وصلي لا يقطع صلاة فإنما يقطع المرور من جانب إلى جانب اسم الله امرأة أو حمار أو خلق نفسه هذا في اليقظة أما الله الرجل أو الدابة غير كلب أسود أو كلب ليس بالأسود فلا يقطع ولكن هن ينبغي أن يمنع على المرء المصلي ينبغي يمنع النار ولو كان النار من ذلك أو دابة غير كلب أو كلب يمنع لا يأتي المرء بين يديه ولهذا في حديث سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدهم الذي يسكن من الناس ما رد عليه أي كاس من يده جاءه من في قاتله يدافع بقوة مقاتله مدافع بقوة ليس المراد يضربه بالسيف لكي يقتل لا المراد انه يدافع بقوة لأنه ليس يقي الحس ولهذا وجب أن يدفع حتى لا يشوش على المصلي صلاته ولو كان معتما أما إن كان المرء امرأة يحصل التشويش فقط وهكذا الحمار مطلقا والكلب الاسود خاصه لانه شيطان والشيطان يكون الجنس متمرد الشيطان بني ادم المتمرد بيؤذي يؤذي الناس ويضرهم وشيطان الكلاب والاسود منها والشيطان يكون الجنس ما فيه الاذى والضرر والتعجب وفي حديث ابن عباس دلالة على أن الوضوء بين يدي المأمومين لا يضر، إنما هذا بين يدي الإمام أو المنفرد. أما لو مر بين الصفوف ما يضر لأنهم تبعوا إمامهم وسترتهم سترة له، فلا يضر الوضوء بين يديهم لو مر بين يديهم حمار أو كلب أو امرأة لا يدفع صاحب الإمام والشفاء بسترة الإمام. ولهذا صارت أكان ترجع بلد وكذلك على أحد لأنها لا تقطع صلاتهم، وهكذا لو مر بامرأة بينهم أو كلب فلا يقطع صلاتهم. المأمور مأمور بإمامه ولا يأمر بالمرء بين يديه، ولكن ينبغي المؤمن إذا كان ممدوحا ألا يشوش عليه، إذا كان ممدوحا أما لكن مهما ممدوحا يعني طعام رجع يذهب إليها شكرا أو لا يشغل طريق الله من المرور عليه فلا يضر ولا بأس به ولا يضر صلاته. نعم وفق الله الجميع.
يسأل السائل الطفل الصغير يقطع الصلاة؟ الصلاة
يقول عن هو ولا يقطع حتى ربما يقطع المال والمرأة الصغيرة من قبل ولا تقطع، لكن يمنع من المرور لا يضر ولا يقطع. حتى أذن لها هي الكاسة من يد الإبشاء كل من صفضاء جابك للجمر تقدم حتى يمنع عن المرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجامعة. وعن أبي قتادة عن الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقولوا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه، فان شده الحر من فيح جهنم.
يتعلق بحية المسجد، والثاني يتعلق بكلام الصلاة، والثاني يتعلق بتأخير الصلاة صلاة الظهر عند جدة الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد جاء في عدة أحاديث تدل على فرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وهو على وضوء وطاهر. وهذا محل نزاع بين أهل العلم، إذا كان الوقت ليس وقت نهي كالضحى والظهر والليل، أما إذا كان الوقت نهي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر اختلف العلماء في ذلك على قولين: أصحهما وأصوبهما أنه يفعلها ولو يكن نهي، لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطوارئ بعد صلاة العصر والصبح وكذا الكسوف صلاة الكسوف وكذا الغائب الغائب تفعل في كل وقت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس حتى يصلي ركعتين، من يعم جميع الاوقات. وهكذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم وعلى من دخل ويخطب يوم الجمعه فقم فصلى ركعتين، ويخطب عليه الصلاه والسلام مع من المشهورين بسماع الخطبه ومعنى لا امر ان يصلى ركعتين. وقال: اذا دخل المسجد ولم يخطب ان يصلى ركعتين ولكن للمشركين. وهذا فيه اذا كان داخل المسجد على وضوء، إذا كان على عيسى ليس على وضوء فإنه يكسر ولكنه يصلي على وضوء اللي شرط الصلاة الطهارة. الحديث الثاني حديث زيد بن أقرع الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نتكلم لأحد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم أحد صاحبه بحياة حتى نزل قوله تعالى وقوموا مما يقام فيه وهنا يستفوت منا الكلام. وهكذا جاء المسعود كانوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم انه قال ان الله قد احدث في الدنيا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا بعد احدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال او تصدق النساء ثم كلاه ممنوع الصلاه حتى يسلم. وهذا مما استقرت عليه الشريعه وكان ناسخا لما قبله من اباحه كلام الحج. والحديث الثالث عن ابن عمر وابي هريره في شده الحر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فيقبل الصلاه بين شدة الحر من ريح جهنم. وكان في بعض الأسفار يأمرهم بالإبراد حتى يرى ضيق الكنوز وهم في السفر ثم يصلون صلاة الظهر. فله في السنة الحر في شدة الحر في المدن والقرى والمسافر أيضا في السنة الجميع أن يؤخر الصلاة بعد الصيف حتى انكسر الحر حتى يخف الحر بعض الوقت. معلوم أن تأخر بعد العصر شدة الحر لكن المقصود أن يؤخرها بعد الصيف حتى يختار الظل في الأسواق حتى يتسهل الناس المشي إلى المسائل في الظل في ظل الحيطان بعدما تميل الشمس إلى ثواب كثيرا ليتيسر لهم الظل ينكسر الحر والشدة. ولهذا قال النبي رضي الله عنه كل من يصلي معنا في شدة الحر حتى إذا نصح يمكن جبهة الغرب بسط الغرب وصلي عليه فطلع على مسلم منه هناك حر شديد لكن بعدما ينكسر بعض الصين يؤخر بعض الوقت الساعة ساعة وما يقارب ذلك حتى ينكسر الحر بعد الزوال في شدة الحر سواء كان في المدينة أو في طليعة أو في السفر. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جامع وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
أما بعد فهذه الحديث كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه ينبغي للمؤمن إذا فاتت الصلاة أو نام عنها أو نام عنها أو نسيها أن يبادر بالقضاء لقوله تعالى وأقم الصلاة لك. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك أجاب من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي لا كفارة لا إلا ذلك. إذا عرض المسلم نسيانا أو نوما عن أي صلاة فليبادر قضائها من حين يتذكر او من حين يستذكر فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء. والله عليه ان النوم يتثبت بالامر ويعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ الوقت كالساعه او تكليف اهله بان يوقظوه حتى لا ينام عنها سواء كان الفجر او غيره. وليس له التشاغل في هذا بل يجب عليه ان يعمل ما يلزم حتى يتسنى لان يقضاها الصلاة. ويسر الله الساعات الآن فيها إعانة على هذا الأمر إذا ركبها الوقت يعني نبه الوقت
فإن هذا من البعيد. وكذلك البكرة وعدم السهر، فإن إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة بشدة النوم، ولكن ينبغي أن يبكر ولا يسهر حتى يعينه ذلك على اليقظة وأداء الصلاة في وقتها مع المسلمين. والحديث الثاني حديث صلاة معاذ بأصحابه، كان يصلي بأصحاب العشاء بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على لا بأس أن يصلي الإنسان الفريضة مع إمام ثم يصليها مع جماعته نافلة له وفيها لهم فريضة، لا حرج في ذلك. ولو كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويستفيد ثم يرجع يصلي بأصحابه صلاة العشاء، والنبي أقره على هذا عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا بأس يكون الإمام المتنفل والجماعة مختلفون، لا حرج في ذلك. ومن هذا أنه صلى في صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين في بعض أسفاره بعض غزواته ثم صلى بآخر ركعتين، فكانت الأولى له فريضة والثاني له نافلة ولأصحاب الفريضة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا كله يدل على جواز الاتفاق، لا حرج في ذلك، يكون الإمام متنفلا ويكون الجماعة وجماعة مختلفين، لا حرج في النية في العمدة، الأعمال بالنية وإنما لكل مما يرى. الحديث الأخير
حديث السد على استخدام الثوب،
كذلك كان الصحابة ربما صلوا في شدة الحر أرض الحارة فيسد أحد الأرض ويسد لا حرج في ذلك، الأرض بارحة أو حارة وسط رداء أو سجادة أو أطراف أكمامه عن الحرارة والبرودة فلا حرج في ذلك، أو إمامة لا حرج في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجامع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأطي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كرهت لها قال قل فإني أنادي من لا تنادي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم من كراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية بنو آدم وفي رواية الآدميون.
صلى الله عليه وسلم هذا يدل على وجوب شكل العاتقين او احدهما في الصلاه، وذهب بعض اهل العلم الى ان ذلك واجب في الفرض والنفل، ولما اخرون على الواجب الفرض فقط، ولما اكثرون انه سنه ويجب ان يجزئه ويصلي في الازار فقط او الصلاه فقط لانه سفر العوره المغلظه ما بين الشهوه والركبه، والصواب هذا لا يعني الحديث، وانه يجب ان يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتق من شيء، كان واسعا مستحبا، وان كان ضيقا فالتزويج يحتاج على عاتق الجزاء المستقيم مع قدر او يقص قميص او ما اشبه ذلك ما يستر العاتقين وحدهما عملا بهذا الحديث الصحيح او الصحيح او الصحيحين، ولا فرق بين الفرد والنفل لعموم الحديث لان لا يصلي على بعض من الفرد والنفل، وهذا قول الصواب من الاقوال الثلاث يجب يكون ستر العاتقين واحدهما بفضل الله لهذا الحديث الصحيح. وما جاء في معناه الى حديث دال على انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي به يشتمل ولذلك كان واصل بالتحيه والتغيير والتزلم فهذا من وجود ان يلين على انه مع قدره يصلي يستر العاتقين واحدهما ومع العجز يكفي النزر والجو الصراويل لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. الحديث الثاني والثالث ما يتعلق الثوم والبصل والراس وان من اكل شيء منها فان عليه يعتذر المساجد ويعتذر المسلم ما يصلي معهم لان يؤذيهم بذلك كل هذا قال ليتزن وليقعد في البيت. هذا يدل على انه لا يجوز فروع المساجد لانه يؤذي المسلمين ويؤذي البلاد ولهذا قال فان من تعذى اما ان تعذى له المساجد فلا ينبغي ان يحضروا في المساجد حتى ولو في غير الجماعه ولو لمجرد التوقع المسجد او نحو ذلك لانه يؤذي الملائكه ولهذا قال فان من تتاذى مما يتحدث من غالب ولا ينبغي ان ياكل ما دام يعوقه على الصلاه في الجماعه الا من حاجه يعفنه لحاجه من جوع من دواء فلا باس واذا تيسر ان يتعاطى ويزيل الغايه التي تزيل الرائحه لان ذلك كافر واذا امته طبخا فانه يزيل الرائحه فامته طبخا جيدا فانه يزيل الرائحه واذا بقي شيء يتعاطى ما يزيل الباقي من انواع الوسيلات التي تعرفها الاطباء ونحوهم من جرب هذه الامور وفيه انه غير عليه طلب الخضرات ويقدم الخضرات فوجدها ريحا فقال بعض الاصحاب قال قدموا خضرا من اصحاب فلما راه لم يكن منها ذلك الصحابي كيف يتعاطى فقال قل فان من ماجما لا تمات يعني كما راي عليه الصلاه والسلام هذه مقول غير السم والبصر قلت مقول فيها ريحا ما ناسبه عليه الصلاه والسلام فتركها لئلا يتأذى بها جبريل عليه الصلاة والسلام وأجنى لأصحابه في أكلها فالبقول التي ليس في رائحة الثوم والبصل والفراد لا بأس أن يأكلها إنسان لا حرج في ذلك كأنواع البقول والزنجبيل والخس وأشبال ذات ليس له رائحة كريهة فلا حرج في أكله وإن كره بعض الناس على رائحته لكن ليس من الثوم والبصل والفراد هذه ينبغي تركها الى المساجد واذا اكلها فلا يحضر المساجد ولا يصلي مع الناس لان يعوده البلاد وهنا من ذلك كل رائحه كريهه كالاسنان الذي تركها الناس لا رائحه شديده يريدها الناس لا يحضر حتى يصل نفسه يتنظف ويجاهد لعله يزن معهم هذه الرائحه الكريهه وهكذا التدخين يجب عليه ان يجتهد حتى لا يؤذي الناس برائحه الدخان اذا لم يتعاطى يستر على نفسه ويتباعد عن القاضي هذا منكر انه منكر تدخين منكر فيجمع بين اظهار المنكر وبين ايذاء الناس بالرائحه الواجب عليه الصلاه يشد الله وان يحرص على ان لا تظهر الرائحه لاحد من الناس حتى يستر عن ظهور هذا المنكر وحتى لا يؤذي به المسلمين الذين ان يعتادوا ولا يشربوا لا في الصلاة ولا في غيره. رزق الله من التوفيق ورضي الله عنه. صلى الله
عليه وسلم. الله
أكبر
الله أكبر.
ما ينتهي.
أشهد أن لا
إله إلا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقيل به: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ فقال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد، هذان الحديثان العظيمان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهما بيان كيفية الشهوة الذي يأتي به المسلم إلى الصلاة، وبيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصلاة. أما التشهد فكان الصحابة في أول الأمر إذا جلسوا في الشهد الأول والشهد الأخير يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقولون، وقال: إذا قعد أحدكم يعني التشهد فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد، يقال في التشهد الأول بعد ركعتين ويقال في التشهد الأخير قبل السلام. ثم نتخيل الدعاء عجبه به فيدعو الله، ثم نتخيل من المسألة ما شاء، من بعد هذا يدعو، من بعد هذا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له صلى الله عليه وسلم: إذا فعلتم هذا فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لأن إذا قال السلام على عباد الله الصالحين معناه سلم على كل عبد صالح من الأنبياء وغيرهم في السماء والأرض، لأن دعا له السلام دعاء، من السلام علينا إلا السلامة والعافية علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهكذا: السلام عليك أيها النبي، إلا الصلاة لك أيها النبي والرحمة والبركة. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، ويدعو لعباد الله الصالحين بالسلامة، ولنشرك ذلك علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالمؤمن في تشهده يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، ويعظم الله بقول التحيات لله، تحية تعظيمه الركوع والسجود والثناء كله لله سبحانه وتعالى. وآخر الصلوات لله، الصلاة الخمس والنافلة جميع الدعاء كله لله وحده، والطيبات الطيبات من أقوالنا وأعمالنا يجب أن تكون لله وحده. ثم يأتي بعد هذا بالشرك والكفر: أن لا إله إلا الله لما فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يعني أشهد أني أعلم وأعترف وأقر بأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود حق لا في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا معبود حق. كما قال عز وجل في كتابه العظيم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبد من دونه الباطل. وقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إلهنا الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إياك نعبد وإياك نستعين، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنيفا. هذا هو معنى لا إله، معناها إنه معبود حق لا في الأرض ولا في السماء إلا الله. من المعبودات التي عبدها الناس من الأصنام والأشياء أو الملائكة أو الأنبياء أو الجن، كل ذلك باطل، العبادة حق الله سبحانه وتعالى. فلا يدعى معه احد لا ملك ولا نبي ولا جن ولا شجر ولا صنم ولا غير ذلك. العباده حق الله وحده ويدعى ويرجى ويصلى له ويدعى له ويستجب له ويرجع له وينذر له رجع ثوابه وحضر عقابه سبحانه وتعالى. مع الشهاده بان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي عبد الله ورسوله خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام واخرهم ومحمد هذا اسمه ابن عبد الله الاسلامي بن عبد المطلب هذا جده ابن هاشم ابي جده القرشي افضل العرب وافضل الخلق وافضل ولد ادم عليه الصلاه والسلام. ختم الله به الانبياء وجعله رسولا من الناس عامه من جن والانس قل يا ايها الناس ان رسولكم جميعا وما ارسلناك الا كافه الناس بشيرا ونفعا عليه الصلاه والسلام. ثم يقول بعد هذا ما في حديث يا ابن عمر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا السحر مع الصلاه عليه الصلاه والسلام. ثم يقوم بالثالثه ثم يقوم مع صلاه الاسلام وفي الشهر الاخير قبل ان يسلم ياتي بعد هذا بها اللهم انك على ابي جهلهم على رحمه من فكرة المحيوة والمياس من فكرة المسيح الدجال هكذا يتسيح ذو مكتوعة ومفجر يصلى على النبي يأتي بعدها اللهم إنا من على في جهنم من على القبر من فكرة المحيوة والمياس ومن فكرة المسيح الدجال هذا يتسيح الأخير قبل أن يشمع يدعو ما تيسر إذا ربنا أكبر بما حصل حوف الآخر حصل وقيا من النار اللهم أعني على مشرك وشرك وحسن النار اللهم إني أنت مسيح كثيرا ولا يغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي ما فات ومن المغفور منك فانت الغفور الرحيم. هذا من الدعاء الطيب قبل ان يشمع اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت مغفور انت المقدم وما انت الواقع لا اله الا انت. هذا ايضا دعاء النبي قبل ان يشمع على سبيل الله. ومن دعائها اللهم اني اغفر المخل قالوا يجبه قالوا كان ربا ما اغفر له قالوا مجد على العلم ولكن على القبر. هذا هو ما دعا به قبل ان يشمع على سبيل الله. وما تيسر الدعاء يشهد بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم تسليمتين السلام عليكم الله عن يمينه سلام الله عن شماله وبهذا تمت الصلاه النفل والفرض. وهذه الصلاه على النبي فرض في اصح قول العلماء يجب ان ياتي بها في الجهه الاخير. اما في الاول فهي مستحبه من لازمه الصلاه على النبي لازمه اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله بعد الثاني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كفى يقول الى الثاني وان صلى على النبي اذانه وافضل صلي على النبي ثم يقوم الى الثاني. اما الشهاده الاخير ياتي بالشهاده الصلاه على النبي هذا هو الواحد الذي ياتي بها ثم يدعو بعدها ثم يسلم المر من النبي جميعا مع ان محمد يعني ازواجه وذريته واصحابه واتباعه هم أهل عن النبي أزواجه وذرية المؤمنين وأصحابه وأتباع كلهم لهم في آية عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد
وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التشهد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. وفي لفظ للمسلمين اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألهمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
أما بعد، ما من هذه الدلالة تتعلق بالدعاء الصلاة ولا سيما لآخرها قبل السلام، وقد سبق الحديث الصحيح حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما علم أصحابه يقول قال ثم يتخير من المساء فيما شاء، والأخلاق ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. دل ذلك على أن يستحب المؤمن أن يدعو بعد الصلاة بعد التشهد ويجتهد في الدعاء، وأنه لا ينحص في المأثور، بل له يدعو بما شاء ولا غير المأثور، لأن الإنسان له حاجات يدعو بحاجته ولو كانت حاجات دنيوية، كان يقول اللهم رب ديني أو اللهم ارزقني كسبا حلالا أو اللهم ارزقني زوجة صالحة، هذا أيضا متعلق بالدين في الزوجة الصالحة لها شأن عظيم. والمقصود أن يدعو ما أحب من الدعوات الطيبة، وإذا تيسر المأثور أفضل، إلا إذا بلغت حاجة ليست في الدعاء المأثور فيدعو بها، لأن الرسول قال ثم ليختر من أسئلة ما شاء، ثم ليختر من الدعاء جاءه إليه يدعو. وإذا دعا أن الله يشفيه من مرضه يقضي دينه يرزقه كسب الحلال يرزقه الصديق الطيب الصحبة الخيار وما أشبه ذلك كله لا بأس به. ومن ذلك ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، والتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المشرك والمنكر، كان صلى الله عليه وسلم في الشهد الأخير يدعو بهذه الدعوات كما جاء في الصحيحين كما ذكر الله هنا، يسأل الله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المشرك والمنكر، ولقد صلوك ورأيتهم من الخميس. وفي الله الآخر أمر الأمر بذلك، قال إذا استحلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع، هذا أمر، يقول اللهم إنا نعوذ بك من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المشرك والمنكر، ويقتضي التأكد. وذهب أهل العلم كافة إلى شرعية الدعاء وتأكده لهذا الأمر به، لأنه من تأليه صلى الله عليه وسلم وقد أمر به. وذهب طاووس تبعي الجليل إلى وجوبه ومن دعاء واجب، كان يأمر من ترك يعيد الصلاة لأنه يراه دعاء واجبا، أما لا يمكن مع الوضوء فهذا له مستحبا ومتأكدا، فلا ينبغي ترك. والتعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المشرك والدجال في آخر كل صلاة، بهذا الحديث الصحيح. ويستحب أن يدعو بالدعوات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصديق كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله علموا الدعاء حتى قبل الصلاة، هكذا يقول الصديق النبي صلى الله عليه وسلم علموا الدعاء حتى قبل الصلاة. في لفظ الآخر قالوا في بيتي كما قال رسول الله في غير صلاتي وفي بيتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني ما غفرت لهم وارحمني إنك أنت الغفور. قال يدعى فضل الدعاء الدعاء العظيم مهم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صحابة وأفضل أمة بعد الأنبياء، خلى هذا الرجل الكريم أبو بكر الصديق علمه النبي هذا الدعاء العظيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني ما غفرت لهم وارحمني إنك أنت الغفور. وإذا كان الصديق يعلم الدعاء فكيف بغيره؟ وفي هذا أن الإنسان لا يعذب بنفسه ولا يعتقد أنه سليم من كل شيء، ولهذا قال النبي الصديق قل اللهم إن الله تنسي الممكن، فهو الصديق أفضل الأمة مشهود له بالجنة أحد العشر وأفضله، وأفضل أمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع أنه يعلم النبي هذا الدعاء العظيم الذي فيه الاعتراف لأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، فينبغي المؤمن يكثر من هذا الدعاء في الصلاة وفي غيرها، لأن الدعاء العظيم هي الضراعة إلى الله والانكسار والتذلل والاعتراف بظلمه نفسه، وأن الله الذي يغفر الذنوب لا يغفر غيره سبحانه وتعالى، في الدعاء رب لمن عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، دعاء وتوسل الله باسمائك الحسنى، وانتصارا بين يديه واعتراف بظلمه نفسه، وحري بالاجابه. وهذه امر النافله في الفريضه، وهي امر الدعوات غير الصلاه والعلاقه في بيته والدعاء غير الصلاه، كل ذلك حسن. ومن دعاء في اخر الصلاه عليه الصلاه والسلام: اللهم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت.